نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة وهذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى إجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين، نبدأ برسالته في هذه الحلقة. المستمع أبو أكرم يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يلزم على كل شخص أن يضحي أو أن الأضحية خاصة للمستطيع؟ وما الشروط الواجب توفرها في الأضحية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الأضحية مشروعة وشرعيتها ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وفي هذه الآية بيان على أن الأضحية مشروعة، وإنما شرعت لذكر اسم الله عز وجل على بهيمة الأنعام، وأن المسلم يقوم بها تقربا إلى الله عز وجل. وجاءت السنة أيضا مؤكدة لهذا المعنى، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. ولهذه الآية وغيرها من الآيات وهذه الأحاديث أجمع علماء المسلمين على مشروعية الأضحية، قد حكى ذلك غير واحد من أهل العلم. والأضحية سنة مؤكدة، ليست واجبة، سنة مؤكدة، وقد أوجبها بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله على أهل اليسار والغنى من المسلمين، ولذلك فهي سنة مؤكدة، من قدرها فليبادر إلى فعلها، ومن عجز عنها فليس عليه شيء، بل القادر هي سنة مؤكدة في حقه وليست واجبة. هذا ما يتعلق بمشروعية الأضحية وبحكمها، هل هي واجبة أو لا. أما ما يتعلق بشروط الأضحية، فالأضحية حتى تكون صحيحة وتقع موقعها فلا بد لها من شروط. أولها الإخلاص لله عز وجل، وهو يقصد بهذه الأضحية وجه الله والدار الآخرة، لا لدنيا يصيبها ولا لحظ يحصله، وإنما الإخلاص لوجه الله عز وجل. وكذلك يشترط في الأضحية أن تكون ملكا للمضحي، فلا يصح أن يضحي بمغصوب ولا مسروق ولا بمأخوذ بدعوى باطلة، فإن هذا لا يملكه، ليس ملكا للإنسان في الحقيقة. وكذلك أيضا يشترط في الأضحية أن تكون من الإبل والبقر والغنم، وهذه هي الأجناس التي عينها وحددها الشارع. كذلك يشترط في الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، وهي في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضان ستة أشهر. كذلك أيضا اشترط في الأضحية سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. فهذه أربع أو أربعة من العيوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب، فإذا وجدت في الأضحية فإنها لا تجزئ. الأول من هذه العيوب العوراء بين عورها، وهي التي انخفست عينها أو برزت، فإذا كانت بهذه الصفة فإنها لا تجزئ. ويلحق بها أيضا بقياس عن طريق الأولى العمياء التي لا تبصر بعينيها، فإن هذا عور وزيادة. والثانية من العيوب الواردة في الحديث المريضة البين مرضها، وهي التي ظهرت عليها آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، ومثل الجرب الظاهر الذي يفسد لحمها ويؤثر في صحتها، ونحو ذلك مما يعده أهل الخبرة في هذا المجال مرضا بينا. ويلحق أيضا بالمريضة المبشومة، وهي المتخمة لفظا ومعنى، المبشومة حتى تثلط حتى تخرج ما في بطنها، وذلك لأن البشم عارض خطير فهو ملحق بالمرض. وكذلك مما يلحق بالمريضة ما أخذتها الولادة حتى تنجو، لأنها تعرض لأمر خطير على صحتها. وكذلك أيضا مما يلحق بالمرض ما أصابها سبب من أسباب الموت كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما في حكمها، فلا تجزي لأن هذا ملحق بالمرض. كذلك من العيوب المانعة من الإجزاء التي وردت في الحديث البراء، في حديث البراء السالف ذكره، العرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق معانقة السليمة في الممشى، وإذا كانت الدابة أو البهيمة الأنعام بهذه الصفة فإنه لا تجزئ التضحية بها. ويلحق بالعرجاء البين ضلعها الزمنة، وهي العاجزة عن المشي لعاهة، فالعاجزة عن المشي هذا عرج زيادة. وكذلك مقطوعة إحدى الرجلين أو اليدين فإن هذا عرج أيضا وزيادة، فلا تجزو في الوضعية من كانت هذه صفتها. المانع الرابع والعيب من الذي يعيب الأضحية من الإجزاء كما في حديث البراء بن عازب، الكسيرة أو العجفاء يعني الهزيلة التي لا مخ فيها، والمخ هو الودك الذي في العظم، فإذا كانت من الهزال بهذه الصفة فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا يجوز للمسلم أن يضحي بها. أما ما عدا ذلك من العيوب مثلا مكسورة القرن أو مقطوعة الإذن كلها أو بعضها، فإن ذلك لا يؤثر فيها، وإن كان غيرها كان غيرها أولى منها بالتضحية إذا كان سالما من هذه العيوب ولو كانت مكروهة، ولكن المكروهة تجزي مع الكراهة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، إذا طاف الإنسان أربعة أشواط ثم قطع الطواف من أجل الصلاة والزحام ثم أتمه بعد ذلك بخمس وعشرين دقيقة تقريبا من الفصل، فما حكم طوافه؟
إذا كان الإنسان يطوف ثم عرض له عارض نحو إقامة الصلاة، صلاة جنازة ونحو ذلك من الأعذار، فقطع طوافه ثم لما فرغ من عمله في مدة مناسبة عرفا عاد وأتم، فإن هذا طوافه صحيح ولا يعد باطلا، بل يبتدئ من حيث وقف، لا يعود يبتدئ من الحجر الأسود، بل يبتدئ من حيث وقف ويواصل ويجزئه ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل فضيلتكم عن أنواع النسك الثلاثة وأيها أفضل.
النسك في الحج هي ثلاثة كما ذكر السائل: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة ثم بعد الفراغ منها يتمتع، يعني يستريح، ثم إذا جاء اليوم الثامن استأنف وأحرم بالحج وواصل حتى يكمل. هذه صفة التمتع وهو أفضل الأنساك. القران أن يقرن بين العمرة والحج في الإحرام دفعة واحدة، مرة واحدة، ويسير في أفعالها مرة واحدة، لا يفصل بينها على ما نحو ما مر في التمتع، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد التمتع، وهو أفضل من الإفراد. وإنما كان أفضل من الإفراد لأنه يأتي فيه بحج وبعمرة، وإنما كان التمتع أفضل منه لأن في القران يدخل أعمال العمرة مع أعمال الحج، وأما في التمتع فعمرة تامة مستقلة وحج تام مستقل، ويتمتع بينهما بمعنى يستريح. هذه الأنساك الثلاثة وهذه صفاتها وهذا ترتيبها في الأفضلية. نعم.
أحسن الله إليكم. مستمع محمد فاروق من قطر يقول في سؤاله: هل يجوز للإنسان أن يتحول من نسك التمتع إلى الإفراد؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يخلو هذا التحول من حالين: أن يكون ذلك قبل الإحرام بنية الدخول في النسك فهذا جائز، لأنه والحال ما ذكر لم يدخل في النسك، إذا كان يعني في نيته أنه يتمتع ثم لما جاء عند الإحرام بنية النسك عزم على أن يكون إفرادا فهذا تحول قبل الدخول في العمل وهو جائز، هذا جائز ولا شيء فيه. الحال الثاني أن يكون ذلك بعد الإحرام بنية الدخول في النسك بالعمرة، بعد أن نوى المتمتع الدخول في العمرة ودخل فعلا دخل في العمرة بأن أحرم بها، ففي هذه الحال لا يجوز له التحول إلى الإفراد، بل يجب عليه أن يتم عمرة مستقلة ويحل ثم يدخل في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز صيام يوم عرفة لمن كان عليه قضاء؟
إذا صام المسلم عرفة ناويا به قضاء يوم أفطره من رمضان صح الصيام، ولكن لا يقع له أجر من صام عرفة من تكفير السنة الماضية والباقية، لأن المراد من صام عرفة نفلا، يعني في الحديث الذي ورد من أنها تكفر السنة الماضية والباقية، لأن المراد هنا صام عرفة نفلا، وأما من الذي يريد أن يصومها قضاء يجوز، ولكن لا يغني عن لا يصير بذلك صائما ليوم عرفة نفلا. كما أنبه لأن من عليه قضاء يجب عليه تقديم صيام القضاء على صيام النافلة ولو كان صيام يوم عرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مقيم في جدة وسأحج بإذن الله تعالى هذا العام، فهل يجوز لي أن أرجع إلى بيتي في جدة وأجلس مع أهلي وأخذ قسطا من الراحة ثم أرجع إلى منى للمبيت بها لتحقيق شرط المبيت؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الأفضل للحاج البقاء في منى ليلا ونهارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. لكن لو دعته حاجة للخروج من منى إلى جدة أيام منى ويعود للمبيت بها جاز ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في من يبيع ويشتري ويتكسب وهو يؤدي الحج أو العمرة؟ بارك الله فيكم.
لا بأس للمسلم أن يتجر في مواسم الحج، ولا يضر ذلك بحجه لعموم قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بأنه لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده.
أحسن الله إليكم. المستمع أبو أنس مقيم في المملكة في جدة يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، عندنا في بلدنا يفتون للمرأة بجواز أن تحج دون محرم مع مجموعة من الناس، فهل حج هذه المرأة صحيح أم لا؟
لا يشرع للمرأة أن تحج ولا أن تسافر أي سفر من دون محرم، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. والأحاديث الكثيرة أيضا التي تنهى المرأة عن السفر من دون محرم. ولذا فإن من شرط وجوب الحج على المرأة وجود محرم، إذا لم يكن لها محرم يتمكن من السفر معها للحج، إذا كان الحج في السفر فإن الحج لا يجب عليها وهي تعتبر معذورة وغير مستطيعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: هل هناك دعاء خاص في الطواف أو السعي للحج أو العمرة، وهل يجوز أن نقرأ القرآن فيهما؟ أفتونا مأجورين.
بالنسبة للدعاء في الطواف أو السعي، فهناك بعض الأدعية التي وردت، منها مثلا أنه عند استلامه للحجر وابتداء الطواف يقول: بسم الله والله أكبر، وهذا لا شك من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا ابتدأ أيضا طوافه وقال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أيضا حسن، لأنه مروي عن ابن عمر موقوفا عليه كما في المعجم الأوسط للطبراني. وكذلك إذا قال بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تلا هذه الآية، فإن هذا أيضا من جنس الذكر الثابت في هذا الموضع. وما عداه فإنه لا شك كل الطواف محل ذكر الله عز وجل، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولذلك المسلم يشتغل أثناء الطواف بذكر الله من تسبيح وتهليل ودعاء، وإن قرأ شيئا من القرآن أيضا فحسن. وهكذا أيضا في السعي كذلك مما ورد فيه: إذا أراد المسلم السعي فإنه يرقى على الصفا ويدعو إن تيسر، ويقرأ عند ذلك قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويستحب أيضا أن يستقبل القبلة ويحمد الله عز وجل ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو رافعا يديه بما يتيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة. إذا وصل أيضا إلى المروة فإنه يرقى، والرقي مشروع الرجل دون المرأة، أو يقف عندها من دون رقي ويقول نفس الدعاء الذي يشرع قوله عندما عند الصفا عدا قراءة الآية، فإنه لا يكررها، يكفي ذكرها أول مرة عند الصفا. هذا ما ورد من الذكر. ومثل ما قلنا أيضا في الطواف نقول في السعي، بأن جملة السعي أيضا الإنسان يذكر الله عز وجل ويسبح ويهلل، وإن قرأ شيئا من القرآن فحسن، المهم يشتغل بذكر الله. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول كان على عمي دين وقد قلت له سأسدد هذا الدين عنك، فهل يجب علي سداد هذا الدين كله قبل أن أحج أو أعتمر، علما بأني أنا وعمي نسكن في بيت واحد؟
ما دام هذا الرجل قد ضمن الدين لربه فإنه يكون في حكم المدين لرب هذا الدين، فإذا كان الدين حالا فعليه أن يستأذن رب الحق، فإن أذن له فإنه يذهب إلى الحج، وإن أبى رب الدين إلا أن يسدده حقه فإنه يجب عليه المبادرة إلى تسديد هذا الدين لربه عمن تحمله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز لغير الحاج أن يأخذ شيئا من شعره أو أظافره إذا كان يريد أن يضحي، وهل يجوز لأهل بيته هذا الفعل كذلك، وجزاكم الله خيرا؟
المسلم إذا أراد أن يضحي ودخلت العشر، أعني عشر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيئا. وهذا المسلم لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره. وهل الحكم يقف عليه أو يسري على أهله الذين يشركهم معه في الأضحية؟ لا، الحكم يقف عليه، لأنه هو الذي يضحي، هو الذي يسلم ثمن الأضحية. أما أهله من زوجته أو من والديه أو من ولده الذين يشركهم معه في الأضحية، فهؤلاء في الحقيقة أشركهم في الأجر، وأما الأضحية فهو الذي تحملها من ماله، ولذلك النهي ينصب عليه في النهي في الأخذ من أظفاره وشعره ينصب عليه، ولا يسري إلى سائر من يشركهم في أجر الأضحية.
أحسن الله إليكم. سؤال آخر عن الأضحية، سائل يقول إذا وكلت في الأضحية شخصا فهل يجوز لي أن أحلق أو أقصر؟
لا، إذا الإنسان وكل فإن الحكم هو له، الوكيل نائب في الذبح فقط أو نائب في الشراء والذبح فقط، وأما أحكام الأضحية بما يتعلق بأجرها ومن ذلك النهي عن أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيء فهو متعلق به شخصيا، فلا يجوز له ما دام موكلا أن يأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو من بشرته، بل عليه أن يمتنع عن ذلك حتى تذبح الأضحية من قبل الوكيل. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أريد أن أحج وعلي فواتير جوال وهاتف لم أقم بسدادها منذ فترة، فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟
هذه لها حكم الدين، حكم الدين، وهو يتكرر السؤال عنه، بأن الإنسان إذا كان عليه دين سواء كان لشخص أو لشركة، سواء كان للهاتف أو الكهرباء أو غيرهم، فإن عليه أن يبادر إلى تسديده، إذا تسديد على كل حال، لأن الحقوق أصلا يجب تسليمها من دون مطل في كل حين وفي كل آن. فالإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، فلا يجوز الإنسان يماطل بأصحاب بحقوق الآخرين. وإذا كان عنده مال فعليه المبادرة إلى التسديد، ما عنده مال كيف يحج؟ بل لابد يستأذن أصحاب الحقوق من شركة وغيره، فإن أذنوا له فلا بأس، ما أذنوا له عليه أن يقدم بوفاء حقوقهم أولا، وما فاض عن ذلك حج به.
أحسن الله إليكم. هذا الشخص يقول توكلت في الحج عن ميت وقام أهله بإرسال التكاليف لي، لكنني أهديت لي في المقابل حملة حج مجانية، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ والحج مع الحملة المجانية؟
أقول لا بأس بقبول الحملة المجانية ما لم يشترط عليه أهل الذين دفعوا له الحج، ما لم يشترطوا عليه أن يحج من المال الذي دفعوه، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يقبل. وأما إذا لم يشترطوا عليه ذلك نصا ولا يكون ذلك أيضا من المتعارف عليه أنهم لا يسمحوا له أن يأخذ هدية تكاليف مجانية مثل ما ورد في السؤال، فإنه يلتزم بالشرط أو بما جرى به العرف. في حال الخلو من هذا وهذا وأعطيت له حجة مجانية فلا بأس أن يقبلها ويحج، وما زاد فهو له.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.